بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 52 من دروس تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر سابقا، والآن دار الميراث النبوي بالجزائر. صلنا معكم أيها الإخوة عند باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عند الحديث 98 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية أبي هريرة مرفوعا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن يعني الفاتحة فهي خداج ثلاثا غير تمام. رواه مسلم. والمقصود بالخداج أي الناقصة، أي الصلاة الناقصة. شرح موضوع الحديث: أهمية فاتحة الكتاب في الصلاة وبطلان صلاة من لم يقرأ بها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. مفردات: لا صلاة لا نافية للجنس، والنفي هنا يتوجه إلى الصلاة الشرعية المعتد بها، يعني وهي التي فيها قراءة الفاتحة، والتي يترتب على فعلها حصول الثواب وانتفاء العقاب، والمعنى لا صلاة صحيحة. ومن موصولة في محل جر باللام والباء زائدة للتأكيد. المعنى الإجمالي: فاتحة الكتاب سورة عظيمة تتضمن الثناء على الله بما هو أهله من الكمالات، ثم إفراده بالعبادة لأنه لا يستحق العبادة شرعا وعقلا إلا صاحب هذه الكمالات، وهو الله جل جلاله التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم إقرار العبد بالعجز والقصور عن الاستقلال بمصالح نفسه، ذلك بطلبه العون من الله بارئه وخالقه، إياك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، والمتصرف فيه. ثم سؤاله الهداية في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم سؤاله الهداية إلى الطريق المستقيم، طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه الطرق المنحرفة في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن يجنبه الطرق المنحرفة المعوجة، وهذه الصفة بارزة في العقيدة النصرانية، في العقيدة النصرانية والوثنية الضالة، أو ناشئا عن العناد والمكابرة مع معرفة الحق، وهذه الصفة بارزة في اليهود. ومن هدي إلى الطريق المستقيم فقد أصاب الخير كله، لأنها هي الطريق الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ولما كانت كذلك الفاتحة أمر الشارع بقراءتها في كل صلاة، ونزل الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب منزلة العدم، أي كأنه لم يصلي، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة. في كل حديث، في الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من فرضية فاتحة الكتاب على كل مصل، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إلا أن الحنابلة والمالكية خصوا الفرضية بالسرية في حق المأموم، وما لم يسمع فيها قراءة الإمام من الجهرية. وذهبت الحنفية فيما نقل عنهم إلى عدم الوجوب، مستدلين بقراءة الفاتحة، مستدلين بقوله سبحانه وتعالى: فقروا ما تيسر من القرآن. لكن رد ذلك الحافظ في الفتح، في فتح الباري، رجح أنهم يقولون بالوجوب، أي بوجوب قراءة الفاتحة، ولكن لا يقولون بالشرطية، أي أنها شرط في صحة الصلاة، وتبع على ذلك الشوكاني. أما الذين قالوا بعدم وجوبها على المأموم في الجهرية المسموعة كالحنابلة والمالكية أو في الجميع في الجهلية والسرية كالحنفية. فاستدلوا بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، إلا أنه حديث ضعيف ضعفه الحافظ في الفتح وحكى تضعيفه عن الحافظ وحكى تضعيفه عن الحفاظ. وقال في التلخيص، في تلخيص الحبير، قال في التلخيص فائدة: حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، أي كلها أي حديث ضعيفة. قلت: وعلى هذا فإنه لا ينتهض الاستدلال به، أي على ترك قراءة الفاتحة في حق المأموم. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا حجة لهم، يقول الشيخ رحمه الله: ولا حجة لهم في الآية، أي القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة، ولا حجة لهم في الآية، لأن الأمر بالإنصات عام، أي بإنصات القرآن عام مخصوص بالحديث الدالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب من غير فرق بين إمام ومأموم، كهذا الحديث لا فرق من غير فرق بين إمام ومأموم كهذا الحديث. وعلى وجوبها قراءة الفاتحة على المأموم نصا كحديث ابن حبان في صحيحه: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجد صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ بها في نفسي، بمعنى أنها لا تسقط. قال الزيلعي في نصب الراية، ورواه ابن خزيمة في صحيح كما تراه، قاله النووي في الخلاصة. قلت: أخرجه ابن خزيمة برقم 490 كما تراه هنا سندا ومثلا، وزاد في آخره: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وأخرجه برقم يخرجه ابن خزيمة رحمه الله برقم 489 من طريق يعقوب الدورقي، حدثنا ابن علية عن ابن جريج أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن أن أبا السائب أخبره: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وهذا قد تقدم معنا في أول الدرس: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، بمعنى أنها لا تسقط، ولو كانت ساقطة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، خبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه قريب من لفظ الحديث الماضي، وزاد في آخره: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة عن الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل الحديث. وهذه الأحاديث كلها صحاح، رجالها كلهم أئمة مخرج له في الصحيحين وغيرهما، ولذاك فهي حجة على من خالفها. ومن أدلة وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم في الجهرية والسرية على السواء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وثقلت عليه القراءة، ولما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله، أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني، قال: رجاله كلهم ثقات، ورواه البخاري في جزء القراءة وصححه. وخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة وتابعه زيد عن واقد عن مكحول. قلت: ابن إسحاق مختلف في تصحيح حديثي، والراجح أن حديثه من قبيل الحسن، وقد ذكرت الخلاف في الجزء الأول. أما ما يخشى من تدليسه فإنه قد صرح بالتحديث به كما أفاده ابن مفلح في النكت على المحرر، ويرتفع من متابعة زيد بن واكد له إلى درجة الصحة. قال الحافظ في التلخيص: ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب إسناده حسن. وزياد ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وزعم أن الطريقين محفوظان وخالفه البيهقي. قال: إن طريق أبي قلابة عن أنس غير محفوظ. انتهى من التلخيص جل الأول صلاة 131. قلت: فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة، وإن كان طريق أنس محفوظا فهي أربعة أحاديث عن الصحابة، وهي حديث لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، الحديث يعني من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، والثالث حديث إني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف فقلت عليه القراءة لما صلى وقال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله إي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث الرابع حديث لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب سند حسن. فهي أربعة حديث عن أربعة من الصحابة، يقول الشيخ النجم رحمه الله: وكل منها يصلح أن يكون حجة وكيف بها مجتمعة، وكلها تخص عموم الأمر بالإنصات بما عدا فاتحة الكتاب، ومخالفوها يقولون بتقديم الخاص على العام، إلا الحنفية فيلزمهم على أصولهم على أصلهم القول بها. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وقال: اقرأ معي أحد منكم آنفا. قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. كذكر الحافظ التلخيص أن قوله انتهى الناس إلى آخر الحديث مدرج من كلام الزهري كما بينه الخطيب. قال: واتفق عليه البخاري وأبو داود ويعقوب بن إسحاق والزهري والخطابي وغيرهم، وتبع الحافظ في ذلك الشوكاني فنقله كما هنا. قال النووي: وهذا مما لا خلاف فيه بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يتبين، يقول الشيخ النجم رحمه الله، أنه لا حجة لمن قال بعدم الوجوب على المأموم، وعلى فرض أن قوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا عن الصحابي، فإنه يحمل على الانتهاء عما عدا فاتحة الكتاب، فلا يخالف المحفوظ، والله أعلم. من الفوائد ثانيا: اختلف القائلون بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة من الصلاة أو في أكثرها أو في ركعة واحدة منها؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى الأول، وهي رواية عن مالك، وهي القول ناتج في كل ركعة. وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر إلى قراءتها في الأوليين فقط، مع الاختلاف السابق عن أبي حنيفة في تعيين الفاتحة. وذهب الحسن البصري رحمه الله، وهو رواية عن مالك، وبه قال داود الظاهري وإسحاق، إلى وجوبها في ركعة واحدة. والمذهب الأول أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث المسيء: ثم فعل ذلك بصلاتك كلها، رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي: ثم فعل ذلك في كل ركعة من أن ثم فعل ذلك في كل ركعة بعد أن أمره بالقراءة. ولحديث أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. عزه الحافظ في التلخيص إلى ابن الجوزي في التحقيق قال: فقال روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قال فذكره قال: وما عرفت هذا الحديث. قال: وفي سنن أبي ابن ماجة معناه وضعيف الإسناد. قلت: يستانس به إن كان ضعيفا مع الرواية السابقة. وأفعل ذلك في صلاتك كلها ومع حديث أبي قتادة الذي سيأتي بعد هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. فإذا ضممنا هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي، تكونت منها حجة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة، والله أعلم. من فوائد هذا الحديث ثالثا: اختلفوا في المسبوق إذا لحق الإمام راكعا، المتأخر في صلاة الجماعة إذا لحق الإمام راكعا، هل يعتد بالركعة التي ركع مع الإمام ويعفى عنه من قراءة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يعتد بها بحديث أبي بكرة عند الشيخين أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وهو صحيح غير صريح في الاعتداء إذ لم يذكر أنه اعتد بتلك الركعة. استدل أيضا بما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاته يوم الجمعة فليضف إليها أخرى. من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاته يوم الجمعة فليضف إليها أخرى. في رواية سنده وفي سنده ياسين بن معاذ وهو متروك. وأخرجه الدارقطني بلفظ من طريق فيها سليمان بن داود الحراني وهو متروك أيضا، ومن طريق آخر فيها صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار وقال: ورد حديث من أدرك ركعة في صلاة الصبح فليضف إليها أخرى بألفاظ لا تخلو طرقها من مقال. حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. وكذا قال الدارقطني والعقيلي. وخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه في الركوع. قلت: أخرجه البيهقي بهذا اللفظ وقال بعدم إخراجه. قال أبو أحمد: هذه الزيادة قبل أن يقيم الإمام صلبه يقولها يحيى بن حميد عن قرة وهو مصري. قال أبو أحمد: سمعت أبا ابن حماد يقول. قال البخاري: يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب سمع من ابن وهب مصري لا يتابع في حديث. واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي سنده يحيى بن أبي سلمة المدني وهو منكر الحديث قاله البخاري. فقد ترى أن هذه الحديث ليس فيها دليل لمن قال بالاعتداد. أما حديث أبي بكرة في الاحتمال ومع الاحتمال يسقط الاستدلال كما يقولون. وأما سائر الحديث لعدم انتهاض شيء منها للاحتجاج، والأصل وجوب قراءة الفاتحة والقيام بقدرها بقدر قراءتها، ولا يسقطان إلا بدليل صحيح. وإلى ذلك ذهب البخاري في جزء القراءة، وإليه ذهب الشافعي وحكاه ابن خزيمة وابن السكن عن محدث الشافعي، وحكاه البخاري في جزئه عن كل من ترى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من الصحابة. وحكاه البخاري في جزئه عن كل من يرى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من الصحابة. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: هذا ما كتبته وكنت أعتقده براءة من الزمن، يعني أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وأن من أدرك الركوع لا يكفي. يقول: ثم ترجح لي بعد ذلك الاعتداد بالركوع عن قراءة الفاتحة. ثم ترجح لي بعد ذلك الاعتداد لأمور، أحدها ما رواه الدارقطني في سننه بقوله: أخبرنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حميد الطويل، حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة عن أبيه أنه قال: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه بيده وصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا. والحديث رجاله كلهم ثقات أئمة مخرج لهم في الصحيحين إلا حمزة بن المغيرة فإنه من رجال مسلم. فإن قيل حميد الطويل مدلس، فالجواب إنه قد صرح بالتحديث في هذا الحديث. فإذا ضمنا إلى هذا الحديث حديث عروة بن المغيرة ابن شعبة في القصة نفسها، حيث قال: أي المغيرة بن شعبة، ثم أقبل فأقبلت معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين وصلى مع الناس الركعة الأخرى ركعة الآخرة. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. وروى الدارقطني من طريق فيه عبد الله بن صالح كاتب الليثي وهو صدوق، ثبت في كتابه، إلا أنه أكثر الغلط، وفي رواية فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية. وأخرجه أبو داود من طريق أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب، وأحمد بن صالح من رجال البخاري. وفي رواية فوجدنا عبد الرحمن قد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر. فإذا ضمنا هذه الأحاديث بعضها إلى بعض، تكون لنا منها دليل على الاعتداد بالركعة لمن لحق الركوع. وجه الاستدلال منها أن هذه الأحاديث كلها متفقة أن عبد الرحمن بن عوف والناس صلوا ركعة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الركعة الثانية معهم. أما على أي حال أدركهم في الركعة الثانية فهذا لم يذكر إلا في رواية حمزة عند الدارقطني، فقد ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم في الركوع، وأنه لم يقضي إلا ركعة واحدة، وسنده صحيح على شرط مسلم، وتبين أنه اعتد بها، وهذا مما فتح الله به علي. يقول شيخ النجم رحمه الله: وهذا مما فتح الله به علي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الأمر الثاني، تبين لي تبين لي أخيرا أن أبا بكر رضي الله عنه إنما ركع قبل أن يصل إلى الصف حرصا على أن يلحق الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن يحتسب تلك الركعة التي لحق ركوعها ما حرص على الركوع في ذلك الحرص. ولهذا فقد قال أبو بكر البيهقي في كتاب السنن الكبرى: باب من ركع دون الصف، في ذلك دليل على إدراك الركعة، ولولا ذلك ما تكلفوا. الأمر الثالث أخرج البيهقي بسند صحيح وهو مرسل عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسحرة إذا لم يكن معه الركوع. وأخرج عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم الاعتداد بالركعة لمن لحق الركوع. وأخرج عن مالك بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الأمر الرابع من فوائد هذا الحديث أن الاعتداد يناسب يسر الشريعة. الاعتداد يعني بالركوع عن قراءة الفاتحة يناسب يسر الشريعة وسماحتها، فقد يقال إنه يعفى عن المسبوق في قراءة الفاتحة تيسيرا عليه. وقد كان هذا الترجيح مع بعد استخارة تبعها مواصلة وأبحاث، ولله الحمد والمنة، والله وهو الهادي إلى سواء السبيل. رابعا يؤخذ من فوائد هذا الحديث من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ويعارض حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال يعارض حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله إلى آخره. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي عن إبراهيم السكسكي وابن حبان والحاكم من طريق أبي خالد الدالاني، وقد وثقه أبو حاتم، وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن إبراهيم السكسكي ضعفه شعبة، وقال ابن عدي استشهد به البخاري، وقال ابن القطان ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، ولو شاهد ضعيف عند الطبراني. وعلى هذا يقول الشيخ نجيب رحمه الله: وعلى هذا فالحديث فيه ضعف مقارب، أي الحديث السابق وهو حديث قل سبحان الله والحمد لله، على هذا فالحديث فيه ضعف مقارب، ويصح أن يكون مما لا بأس به، غير أنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة، أي الآمرة بقراءة الفاتحة اللهم، إلا أن يقال إنه محمول على الحال على الحالة الراهنة، بمعنى أنه لا يستطيع التعلم في تلك الساعة لعسر فهمه وضعف حفظه، فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر حتى يتعلم، وبهذا يحصل التوفيق بين الأدلة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 52 من دروس تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تلقي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر سابقا، والآن دار الميراث النبوي بالجزائر. صلنا معكم أيها الإخوة عند باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، عند الحديث
حق 98 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية أبي هريرة مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن يعني الفاتحة فهي خداج ثلاثا غير تمام، رواه مسلم. والمقصود بالخداج الناقصة، الصلاة الناقصة. شرح موضوع الحديث أهمية فاتحة الكتاب في الصلاة وبطلان صلاة من لم يقرأ بها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. مفردات: لا صلاة لا نافية للجنس، والنفي هنا يتوجه إلى الصلاة الشرعية المعتد بها يعني، وهي التي فيها قراءة الفاتحة، والتي يترتب على فعلها حصول الثواب وانتفاء العقاب، والمعنى لا صلاة صحيحة. ومن موصولة في محل جر باللام والباء زائدة للتأكيد. المعنى الإجمالي: فاتحة الكتاب سورة عظيمة تتضمن الثناء على الله بما هو أهله من الكمالات، ثم إفراده بالعبادة لأنه لا يستحق العبادة شرعا وعقلا إلا صاحب هذه الكمالات، وهو الله جل جلاله التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم إقرار العبد بالعجز والقصور عن الاستقلال بمصالح نفسه، ذلك بطلبه العون من الله بارئه وخالقه، إياك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والمتصرف فيه. ثم سؤاله الهداية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم سؤاله الهداية إلى الطريق المستقيم طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه الطرق المنحرفة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن يجنبه الطرق المنحرفة المعوجة، وهذه الصفة بارزة في العقيدة النصرانية. في العقيدة النصرانية والوثنية الضالة أو ناشئا عن العناد والمكابرة مع معرفة الحق، وهذه الصفة بارزة في اليهود. ومن هدي إلى الطريق المستقيم فقد أصاب الخير كله، لأنها هي الطريق الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ولما كانت كذلك الفاتحة أمر الشارع بقراءتها في كل صلاة، ونزل الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب منزلة العدم، أي كأنه لم يصلي، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة. في كل حديث، في الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من فرضية فاتحة الكتاب على كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إلا أن الحنابلة والمالكية خصوا الفرضية بالسرية في حق المأموم، وما لم يسمع فيها قراءة الإمام من الجهرية. وذهبت الحنفية فيما نقل عنهم إلى عدم الوجوب، مستدلين بقراءة الفاتحة مستدلين بقوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن رد ذلك الحافظ في الفتح في فتح الباري، رجح أنهم يقولون بالوجوب أي بوجوب قراءة الفاتحة، ولكن لا يقولون بالشرطية أي أنها شرط في صحة الصلاة، وتبع على ذلك الشوكاني. أما الذين قالوا بعدم وجوبها على المأموم في الجهرية المسموعة كالحنابلة والمالكية، أو في الجميع في الجهرية والسرية كالحنفية، فاستدلوا بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، إلا أنه حديث ضعيف ضعفه الحافظ في الفتح، وحكى تضعيفه عن الحافظ وحكى تضعيفه عن الحفاظ. وقال في التلخيص، في تلخيص الحبير، قال في التلخيص فائدة: حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، أي كلها أي حديث ضعيفة. قلت: وعلى هذا فإنه لا ينتهض الاستدلال به أي على ترك قراءة الفاتحة في حق المأموم. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا حجة لهم، يقول الشيخ رحمه الله: ولا حجة لهم في الآية، أي القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة، ولا حجة لهم في الآية، لأن الأمر بالإنصات عام، أي بإنصات القرآن عام، مخصوص بالحديث الدالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب من غير فرق بين إمام ومأموم، كهذا الحديث، لا فرق من غير فرق بين إمام ومأموم كهذا الحديث. وعلى وجوبها قراءة الفاتحة على المأموم نصا كحديث ابن حبان في صحيحه: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ بها في نفسي، بمعنىها لا تسكت. قال الزيلعي في نصب الراية، ورواه ابن خزيمة في صحيح كما تراه، قاله النووي في الخلاصة. قلت: أخرجه ابن خزيمة برقم 490 كما تراه هنا سندا ومثلا، وزاد في آخره: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وأخرجه برقم أخرجه ابن خزيمة رحمه الله برقم 489 من طريق يعقوب الدورقي: حدثنا ابن عرية عن ابن جريج أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن أن أبا السائب أخبره: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وهذا قد تقدم معنا في أول الدرس: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، بمعنى أنها لا تسقط، ولو كانت ساقطة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: خبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه قريب من لفظ الحديث الماضي، وزاد في آخره: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة عن الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل الحديث. وهذه الأحاديث كلها صحاح، رجالها كلهم أئمة، مخرج لهم في الصحيحين وغيرهما، ولذاك فهي حجة على من خالفها. من أدلة وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم في الجهرية والسرية على السواء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وثقلت عليه القراءة، ولما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله، أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني، قال رجاله كلهم ثقات، ورواه البخاري في جزء القراءة وصححه. وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة وتابعه زيد عن واقد عن مكحول. قلت: ابن إسحاق مختلف في تصحيح حديثه، والراجح أن حديثه من قبيل الحسن، وقد ذكرت الخلاف في الجزء الأول. أما ما يخشى من تدريسه فإنه قد صرح بالتحديث به كما أفاده ابن مفلح في النكت على المحرر، ويرتفع من متابعة زيد بن واكد له إلى درجة الصحة. قال الحافظ بالتلخيص: ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إسناده حسن. ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وزعم أن الطريقين محفوظان وخالفه البيهقي قال إن طريق أبي قلابة عن أنس غير محفوظ. انتهى من التلخيص جل الأول صفحة 131. قلت فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة، وإن كان طريق أنس محفوظا فهي أربعة أحاديث عن الصحابة، وهي حديث لا تجد صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، الحديث يعني من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، والثالث حديث إني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة قلت ثقلت عليه القراءة لما صلى وقال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث الرابع حديث لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، قالوا إنا لنفعله، قال لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، سند حسن. فهي أربعة حديث عن أربعة من الصحابة، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وكل منها يصلح أن يكون حجة وكيف بها مجتمعة، وكلها تخص عموم الأمر بالإنصات بما عدا فاتحة الكتاب، ومخالفوها يقولون بتقديم الخاص على العام، إلا الحنفية فيلزمهم على أصولهم على أصلهم القول بها. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وقال اقرأ معي أحد منكم آنفا، قال رجل نعم يا رسول الله، قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. كذكر الحافظ التلخيص أن قوله انتهى الناس إلى آخر الحديث مدرج من كلام الزهري كما بينه الخطيب، قال واتفق عليه البخاري وأبو داود ويعقوب بن إسحاق والزهري والخطابي وغيرهم، وتبع الحافظ في ذلك الشوكاني فنقله كما هنا، قال النووي وهذا مما لا خلاف فيه بينهم، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يتبين يقول شيخنا النجم رحمه الله أنه لا حجة لمن قال بعدم الوجوب على المأموم، وعلى فرض أن قوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا عن الصحابي، فإنه يحمل على الانتهاء عما عدا فاتحة الكتاب، فلا يخالف المحفوظ، والله أعلم. من الفوائد ثانيا، اختلف القائلون بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة من الصلاة أو في أكثرها أو في ركعة واحدة منها؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى الأول، وهي رواية عن مالك، وهي القول ناتج في كل ركعة. وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر إلى قراءتها في الأوليين فقط، مع الاختلاف السابق عن أبي حنيفة في تعيين الفاتحة. وذهب الحسن البصري رحمه الله وهو رواية عن مالك، وبه قال داود الظاهري وإسحاق إلى وجوبها في ركعة واحدة. والمذهب الأول أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث المسيء ثم فعل ذلك بصلاتك كلها، رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي ثم فعل ذلك في كل ركعة من أن ثم فعل ذلك في كل ركعة بعد أن أمره بالقراءة. ولحديث أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، عزه الحافظ في التلخيص إلى ابن الجوزي في التحقيق، قال فقال روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قال فذكره، قال وما عرفت هذا الحديث. قال وفي سنن أبي ابن ماجة معناه وضعيف الإسناد، قلت يستانس به إن كان ضعيفا مع الروايات السابقة، وأفعل ذلك في صلاتك كلها،
وما حديث أبي قتادة الذي سيأتي بعد هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخرين بفاتحة الكتاب فقط. فإذا ضممنا هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي تكونت منها حجة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة، والله أعلم. من فوائد هذا الحديث ثالثا اختلفوا في المسبوق إذا لحق الإمام راكعا، يعني المتأخر في الصلاة الجماعة إذا لحق الإمام راكعا هل يعتد بالركعة التي ركع مع الإمام ويعفى عنه من قراءة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يعتد بها بحديث أبي بكرة عند الشيخين أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وهو صحيح غير صريح في الاعتداء إذ لم يذكر أنه اعتد بتلك الركعة. استدل أيضا بما راه الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاته يوم الجمعة فليضف إليها أخرى. من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاته يوم الجمعة فليضف إليها أخرى. في رواية سنده وفي سنده ياسين بن معاذ وهو متروك، وأخرجه الدارقطني بلفظ من طريق فيها سليمان بن داود الحراني وهو متروك أيضا، ومن طريق آخر فيها صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار وقال ورد حديث من أدرك ركعة في صلاة الصبح فليضف إليها أخرى بألفاظ لا تخلو طرقها من مقال، حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. وكذا قال الدارقطني والعقيلي. وخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه في الركوع. قلت أخرجه البيهقي بهذا اللفظ وقال بعدم إخراجه، قال أبو أحمد هذه الزيادة قبل أن يقيم الإمام صلبه يقولها يحيى بن حميد عن قرة وهو مصري، قال أبو أحمد سمعت أبا ابن حماد يقول، قال البخاري يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب سمع من ابن وهب مصري لا يتابع في حديث. واحتجوا أيضا بما راه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي سنده يحيى بن أبي سلمة المدني وهو منكر الحديث قاله البخاري. فقد ترى أن هذه الحديث ليس فيها دليل لمن قال بالاعتداد. أما حديث أبي بكرة في الاحتمال ومع الاحتمال يسقط الاستدلال كما يقولون. وأما سائر الحديث لعدم انتهاض شيء منها للاحتجاج، والأصل وجوب قراءة الفاتحة والقيام بقدر قراءتها ولا يسقطان إلا بدليل صحيح. وإلى ذلك ذهب البخاري في جزء القراءة، وإليه ذهب الشافعي وحكاه ابن خزيمة وابن السكن عن محدث الشافعي، وحكاه البخاري في جزئه عن كل من ترى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من الصحابة.
وحكاه البخاري في جزئه عن كل من يرى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من الصحابة. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: هذا ما كتبته وكنت أعتقده براءة من الزمن، يعني أنه لا بد من قراءة الفاتحة وأن من أدرك الركوع لا يكفي. يقول: ثم ترجح لي بعد ذلك الاعتداد، أي الاعتداد بالركوع عن قراءة الفاتحة. ثم ترجح لي بعد ذلك الاعتداد لأمور، أحدها ما رواه الدارقطني في سننه بقوله: أخبرنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حميد الطويل، حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة عن أبيه أنه قال: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه بيده وصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. والحديث رجاله كلهم ثقات أئمة، مخرج لهم في الصحيحين إلا حمزة بن المغيرة فإنه من رجال مسلم. فإن قيل حميد الطويل مدلس، فالجواب إنه قد صرح بالتحديث في هذا الحديث. فإذا ضمنا إلى هذا الحديث حديث عروة بن المغيرة ابن شعبة في القصة نفسها، حيث قال: أي المغيرة بن شعبة، ثم أقبل فأقبلت معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخرى ركعة الآخرة. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. وروى الدارقطني من طريق فيه عبد الله بن صالح كاتب الليثي وهو صدوق، ثبت في كتابه إلا أنه أكثر الغلط، وفي رواية فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية. وأخرجه أبو داود من طريق أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب، وأحمد بن صالح من رجال البخاري، وفي رواية فوجدنا عبد الرحمن قد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر. فإذا ضمن هذه الأحاديث بعضها إلى بعض تكون لنا منها دليل على الاعتداد بالركعة لمن لحق الركوع. وجه الاستدلال منها أن هذه الأحاديث كلها متفقة أن عبد الرحمن بن عوف والناس صلوا ركعة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الركعة الثانية معهم. أما على أي حال أدركهم في الركعة الثانية فهذا لم يذكر إلا في رواية حمزة عند الدارقطني، فقد ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم في الركوع، وأنه لم يقضي إلا ركعة واحدة، وسنده صحيح على شرط مسلم، وتبين أنه اعتد بها، وهذا مما فتح الله به علي. يقول شيخ النجيم رحمه الله: وهذا مما فتح الله به علي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الأمر الثاني: تبين لي أخيرا أن أبا بكر رضي الله عنه إنما ركع قبل أن يصل إلى الصف حرصا على أن يلحق الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن يحتسب تلك الركعة التي لحق ركوعها ما حرص على الركوع في ذلك الحرص. ولهذا فقد قال أبو بكر البيهقي في كتاب السنن الكبرى: باب من ركع دون الصف، في ذلك دليل على إدراك الركعة، ولولا ذلك ما تكلفوا. الأمر الثالث: أخرج البيهقي بسند صحيح ومرسل عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسحرة إذا لم يكن معه الركوع. وأخرج عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت الاعتداد بالركعة لمن لحق الركوع. وأخرج عن مالك بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الأمر الرابع من فوائد هذا الحديث أن الاعتداد يناسب يسر الشريعة. الاعتداد يعني بالركوع عن قراءة الفاتحة يناسب يسر الشريعة وسماحتها، فقد يقال إنه يعفى عن المسبوق في قراءة الفاتحة تيسرا عليه. وقد كان هذا الترجيح بعد استخارة تبعها مواصلة وأبحاث، ولله الحمد والمنة، والله وهو الهادي إلى سواء السبيل. رابعا، يؤخذ من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ويعارض حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال يعارض حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله إلى آخره. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي عن إبراهيم السكسكي وابن حبان والحاكم من طريق أبي خالد الدالاني، وقد وثقه أبو حاتم، وقال النسائي: لا بأس به. وقال إبراهيم السكسكي: ضعفه شعبة. وقال ابن عدي: استشهد به البخاري. وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، ولو شاهد ضعيف عند الطبراني. وعلى هذا يقول الشيخ نجيب رحمه الله: على هذا فالحديث فيه ضعف مقارب، أي الحديث السابق، وهو حديث قل سبحان الله والحمد لله. على هذا فالحديث فيه ضعف مقارب، ويصح أن يكون مما لا بأس به، غير أنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة، أي الآمرة بقراءة الفاتحة اللهم، إلا أن يقال إنه محمول على الحالة الراهنة، بمعنى أنه لا يستطيع التعلم في تلك الساعة لعسر فهمه وضعف حفظه، فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر حتى يتعلم، وبهذا يحصل التوفيق بين الأدلة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.